عنه. إنما وجدت طائفة من التابعين ممن قل علمهم بطبيعة الحال، ليس هؤلاء من كبار التابعين وعلمائهم، وإنما هم من عوام التابعين، وجدتهم في المسجد يفعلون فعلا أو يصنعون شيئا أنكره قلبي ولم أجد ما أقول. فقال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى. فلما أن دخل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود المسجد، وجد قوما في المسجد يجلسون حلقا حلقا، على كل حلقة منهم من هذه الحلق رجل يقول للناس: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. وبطبيعة الحال فإن التسبيح والتحميد والتهليل هذا مما يحبه الله ويحبه رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما الذي استنكره أبو موسى الأشعري؟ إنه استنكر هذا الصنيع، هذا الذكر بهذه الصورة المجتمعة، بهذه الكيفية التي لم تعرف لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام. فإذا بعبد الله ابن مسعود وهو الفقيه الإمام الصحابي الجليل يقف على إحدى هذه الحلق وهو يقول: ما أهلككم يا أمة محمد؟ هذه ملابس نبيكم لم تبل بعد، وآنيته لم تكسر بعد، يعني العهد قريب بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة والعياذ بالله. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. انظر، ما أرادوا إلا الخير، نيتهم صافية، هم مخلصون في عملهم ذلك، ولكنه لم يكن عملا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما يفهم منه أن النية وحدها لا تكفي، بل لابد وأن يقترن بالنية، لابد أن يقترن بالنية الخالصة لله عز وجل أن يكون العمل مشروعا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا أول شرط، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأولا يكون العمل مشروعا، عملا صالحا، عملا موافقا لكتاب الله، لسنة رسول الله، لهدي الصحابة الكرام سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك تكون مخلصا وأنت تقوم بهذا العمل وتعمل به. فقال الناس هؤلاء: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ماذا يفعل هؤلاء؟ يقرؤون القرآن ولكنه لا يصل إلى الله، لا يرتفع فوق حناجرهم. لماذا؟ لأنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقرأ القرآن في المياتم، قد يقرأ القرآن بالطرق المبتدعة، وليس على ما على هدي النبي الكريم ولا على هدي صحابته رضي الله عنهم. فهنا لم يكن العمل مشروعا، لا لكونه في ذاته غير مشروع، وإنما لمن ضاف إليه من البدع المحدثات. فالذكر، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، التكبير، التحميد، التحليل، التهليل، كل ذلك مما يحبه الله ويحبه رسوله. ولكن ينبغي للمؤمن وهو يأتي بهذه الأشياء أن يتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون عبادته كما عبد الله عز وجل ربه سبحانه وتعالى، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك وغيره يدعون إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول يدعون إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما نقصد بالمعرفة معرفتين: المعرفة الأولى معرفة الرواية، والمعرفة الثانية معرفة الدراية. أن نتعرف على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا، لا تشوبه شائبة، من حيث ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كم رأينا أحاديث يتناقلها الناس ويتداولونها فيما بينهم ويزعمون ويتوهمون أنها من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها مما قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو فعله، والرسول الله صلى الله عليه وسلم منها براء، لم يقل ذلك رسول الله، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك مما كذبه بعض الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو توهمه بعض المتوهمين فنسبه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه براء. فحينما نقول ينبغي أن نتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن نتفهم معنى هذه المعرفة، وأن شقا كبيرا منها يتعلق بالرواية، أي أن نتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي صح وثبت وتحقق العلماء وتيقنوا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قالها أو فعلها، وأن ذلك المنسوب والمضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من جراء كذب من قبل بعض من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من جراء وهم توهمه بعض من زعم أن النبي قال أو فعل. وهنا يدعونا ذلك إلى دراسة علم الحديث، علم الرواية، علم النقل، الذي به نعرف ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يصح مما يروى عنه وينقل وليس ذلك بصحيح ولا بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشق الثاني من المعرفة ألا وهو الدراية، التفقه في هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الغرض الأسمى من معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معرفة الرواية إنما تعالج لنا شقا في غاية الأهمية، وهو ثبوت هذا المنقول، هذا المروي، هذا الحديث المضاف والمنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال علم الرواية أو علم النقل أو علم الحديث، نتحقق من أن هذا مما قاله النبي الكريم فعلا، أو مما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. ثم بعد ذلك هذا الذي صح عن رسول الله نتأمله، نتدبره، لنتفقه فيه، ولنخرج منه الأحكام الشرعية والمعاني الشرعية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه وأفعاله، من أقواله وأفعاله. ولهذا كان الأئمة دائما وأبدا يدورون في هذا الفلك، أولا يبحثون في صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ثانيا يتفقهون فيها ويخرجون منها الأحكام. انظر إلى هذا الإمام الكبير، الإمام العظيم الذي ملأ الدنيا علما وفقها ومعرفة ودراية، ألا وهو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الذي علم الدنيا، والذي يئست أرحام الأمة أن تأتي بمثله إلى يومنا هذا، كان رحمه الله تبارك وتعالى يعرف قدر الرواية وقدر الدراية، فكان إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستنبط منه حكما ولا يأخذ منه حكما شرعيا إلا بعد أن ينظر في مدى صحته أو عدم صحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لعلمه الواسع ينظر في الإسناد وفي الرواية وينظر هل صح ذلك عن رسول الله أو لا، فإذا لم يعرف ذلك رجع إلى أهل الاختصاص، فكان يرجع إلى مثل الإمام أحمد بن حنبل، وكان يقول الإمام أحمد: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به أي حتى نفتي بمقتضاه ونبني عليه الأحكام. هكذا كان علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا خصصنا هذه المحاضرات وهذه الدروس لنقف على الشق الأول من شق معرفة السنة، وهو ما يتعلق بمعرفة السنة رواية. سنتناول علم الحديث، علم النقل، علم الرواية، علم الحديث، علم أصول الحديث، علم مصطلح الحديث في حلقات قد تطول وقد تقصر، نسأل الله تعالى التيسير. سنتناول فيها هذا العلم بشيء من التفصيل والتوضيح والتمثيل حتى نقرب هذا العلم للأمة، لطلبة العلم، لعامة المسلمين، ليعرفوا كم بذل علماؤنا رحمهم الله رضي عنهم في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها وصيانتها حتى تصل إلينا غضة طرية. فنسأل الله التيسير، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الحلقات، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يعيننا على أن نوصل شيئا ولو قليلا من علم أسلافنا رضي الله عنهم إلى المسلمين، ليعم النفع به، وليعرف المسلمون شيئا مما خلفه لنا أسلافنا رضي الله عنهم جميعا. ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شذ وشائب، وقد ساخ في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب.